بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو شار تشارط على عمله بأجرة معينة لنفعنا لنفعنا ذلك. قال ابن منير: وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعيين العمل كما تضبط بتعيين الأجل. إصلاح جدار، والجدار معروف مسافته طولا، فإذا شئت لاتخذت عليه أجرا شارطته على أجل على إقامته. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض هكذا بإضافة الإرادة إلى الجدار، ومنهم من يقول معنى يريد أن يكاد ينقض، لا أنه له إرادة فهو جدار يكاد يسقط، صار مائلا. قال: يزيد أحدهما الآخر وقال: سمعت يريد أن ينقض. قال سعيد: بيدها هكذا، ورفع يده فاستقام، أي دفه فاستقام. قال يعلى: حسبت سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام، أي ثبت الجدار واستقام على أحسن ما يكون من بنائه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجر نأكله، لأنهم ما استضافوهم لم يضيفهما، وكانوا بحاجة إلى الأجر للاقتيات، ومثل أولئك الذين ما أضافوا يؤخذ منهم حق الضيافة، فكيف وقد أقام لهم جدارهم بغير مقابل؟ إلا أن السر في ذلك أن الله أطلع نبيه خضرا، هذا صحيح، هو نبي، على أن هذا الجدار تحته كنز، وهو جدار ليتيمين في تلك المدينة، وعلى أن هذا من باب العناية باليتيم وحفاظ على ماله، واليتيمان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك، كانت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لليتيمين ووالد اليتيمين، فلو سقط الجدار ربما ظهر الكنز وأخذه الناس في صغر الولدين فضع الكنز، ولكن أراد الله أن يبقى الجدار قويا على ذلك الكنز حتى يكبر الولدان فيستخرج كنزهم المعلوم ببعض الوصايا التي عندهم عن أبيهم. فإذا منفعة هذه في الآخرة وامتثال أمر الله سبحانه أعظم مما لو قال: اعطونا على إقامة هذا الجدار كذا وكذا، نقيمه لكم. فهذا بأمر الله وما فعلته عن أمري. والشاهد من هذا الباب ما تقدم ذكره، إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا سواء يصلحه بعد أن وهى أو يؤسسه من أساسه ويبنيه من أساسه يقيمه، فهذا لا شك في جوازه. ابني هذا الجدار من هنا إلى ذلك المكان المحدود وابنه إلى مقدار كذا وكذا، يعني طوله وارتفاعه إلى مكان كذا وكذا بالمتر أو بالحبة إذا كان مما هو معروف من هذه الحبوب المعروفة من الطوب البلوك أو بالحجر أو غير ذلك، فإذا وصل إلى ذلك المقدار أخذ نصيبه مقابل هذا العمل الذي فيه اشتراط مسبق على أن إقامته تستلزم كذا وكذا من المال، وبعد نهاية العمل يعطيه ماله مباشرة دون مطل، حتى لا يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك خاصمه الله، قال ثلاثة أنا خصمه ومنهم رجل استأجر أجيرا ولم يعطيه أجره، ولو مطله كان آثما فضلا من أن يأخذ مقابل عمله ولا يعطيه أجره. مطل الغني ظلم. وفي هذا دلالة على أن الله إذا أراد أن يجعل في الجمادات إرادة جعل هذا الجدار وغيره من الجمادات كجبل أحد والشجرة التي جاءت تخد الأرض والحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجملة من ذلك، ما ذلك على الله بعزيز؟ القصة طويلة، هي قصة أصحاب الكهف مذكورة في تفسير سورة الكهف، ولكن الشاهد منها في هذا الموضع أخذه الإمام البخاري باختصار، وقال رسول الله بين مكبضك العين ثم قال قال رسول الله، وأي حديث تأخذ أي قطعة تأخذها من الحديث تقول قال رسول الله يصدق عليها ذلك، يعني ليس معناها أنه لا يقال قال رسول الله إلا إذا سيق الحديث من أوله إلى آخره. ومن هنا فبعض العلماء يجزئون الأحاديث على حسب المراد لا سيما في كتب الفقه ونحوها، فيأخذ القطعة الشاهد في ذلك الموضع من الحديث ويترك ما عداه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور شطر الإيمان وترك ما عدا الحديث البقية منه. وفيه الفقر الذي كان فيه أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، سواء كان في رعيته الغنم مقابل عفة مقابل ما قد ذكره الله عز وجل في القرآن وما ذكره في السنة الآن تأجرني ثمن حجج، أو كذلك أيضا هذا الجدار الذي كان بحاجة إلى نفق إلى أن يكون عليه إيجار يأكلون من ذلك الإيجار لحاجتهم، وهكذا سائر الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، أي لا يعترض على ذلك بسليمان عليه الصلاة والسلام فإنه ورث دنيا كثيرة أي لتركها صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولكن ترك مما لم يشارك فيه أحد من الأنبياء، يعني لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا من الأنبياء ولا من غيرهم. إلا من وفقكم الله.